بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا إصحاح 20. وصلنا للجزء اللي كان أرميا بيشكي لربنا من ثقل الخدمة. قال له قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، ألححت علي فغلبت، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي، لأني كلما تكلمت صرخت، ناديت ظلم واغتصاب، لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. قلنا أنه كان جوه أرميا صراع، أكمل خدمة ولا ما أكملش، يميل للانسحاب من كتر الناس تعبينه ورفضينه، استهزأوا بيه، تهكموا عليه. فقال له أقنعتني، ألححت علي، يعني أنا كنت عاوز أبطل واسكت واهرب وأقول خلاص مش عاوزين يسمعوا بلاش يسمعوا، إنما روح ربنا بيلح عليه يقول له لا ما تسكتش، نادي اتكلم يمكن حد يتوب. فألححت علي فغلبت. وبعدين يقول طبعا بروح النبوة بيشاور على المسيح له المجد، قال صارت لي كلمة الرب للعار، يعني كلام ربنا بدل ما يجيب له كرامة جايب له سخرة، يعني ناس بتسخر منه عشان بيقول ربنا زعلان، ربنا بيقول تريقوا عليه. فقلت لا أذكره بعد ولا أنطق بعد باسمه، يعني مش هتكلم عنه تاني، مش هجيب سيرته تاني. فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظام، برضو اتكلمنا عن النار المحرقة الداخلية دي. النار دي نار الحب، يعني دي نار نقية، لما الواحد يحب ربنا قوي بيبقى جواه نار، وده اللي المسيح له المجد قاله، قال جئت لألقي نارا، لدرجة في ناس بتاخدها بمعنى حرفي كأن المسيح له المجد قصد يعمل حروب، لا ده المسيح له المجد بيتكلم عن نار داخلية هي نار الروح القدس اللي نزلت على التلاميذ يوم 50. النار دي غرضها ايه؟ ان العالم كله يخلص، ان العالم كله يعرف ربنا قد ايه بيحبه وقد ايه طيب. فالنار دي عاوزة تحرق، يعني هنا تلتهم قلوب البشر، لانه حتى دايما يقول الحب في نار، بس كده مياه كثيرة لا تطفئ المحبة لا تطفئ النار، كان الكلام عن المحبة، فالمحبة دي نار مش سهلة تطفي. فهنا بيقول جوايا نار، لأنه لما بيشوف الناس ماشية غلط بيصعب عليه، عارف أن الناس دي كلها مصيرها الهلاك. فكأنه زي ما قال أظن الشيخ الروحاني قال نار تطفئ نار، يعني نار الحب ونار الخدمة نار الروح القدس تطفئ نار جهنم عن ناس ماشية في سكة جهنم. الإنسان لما يكون جواه نار يسرق الناس كده في سكة ربنا، يخطفهم خطف. فقال جئت لألقي نارا على الأرض، ماذا أريد لو اضطرمت؟ يعني المسيح له المجد عاوز قلوب البشر تلتهب بحب الله. في موقع آخر يقول الكتاب جعلت كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. فكأن كلام أرميا السخن ده نار، يأكل الحطب يعني يولع في قلوب الناس، فالناس تبتدي تتوب. فقال أنا لقيت الكلام اللي جوايا نار بس مش عارف امسكها، مش قادر اكتمها، محصورة في عظامي، فمللت من الامساك، كان ناوي يسكت معرفش يسكت، ولم استطع السكوت لأني سمعت مذمة من كثير. بيرجع تاني يعني بيعتذر لربنا يقول له ما أنا برضو كان صعبان علي، يعني عاوز يقول له كان معايا حق أسكت برضو، لأني سمعت مذمة من كثيرين، يعني كنتش أسكت لأنه يعني موضوع بسيط، لأن الناس ذمتني وتعبتني كثير. خوف من كل جانب، ويقال أن خوف من كل جانب دي هي الترجمة بتاعت كلمة لو قريته عدد 3 مجور مسابيب، لما فشحور قال له ك كلام صعب. الرجل الناظر أول بيت ربنا ده اللي كان نبي كذاب بيعلم غلط، فقال له مش هيبقى اسمك تاني فشحور، هيبقى اسمك ماجور مسابيب، يعني رعب أو خوف من كل ناحية. وفعلا فشحور ده انتهى نهاية وحش. فقال له أنا دقت الشعور ده رب، يعني مش مفروض أنا اللي بشتغل معاك وبقول الحق، أنا اللي أقع في الخوف. فهنا أرميا بيعترف أنه بسبب رفض الناس جاله شعور بالإحباط الشديد والحزن الشديد والخوف أحيانا لأن الناس صوتها عالي. ونلاحظ أن شخصية أرميا شخصية حساسة جدا. من أول إصحاح لما بيقول له أنا ولد، قال له ما تقولش أنت ولد. لما قال له أنا مش هقدر الموضوع كبير، قال له لا تقل أني ولد، إلى كل من أرسلك تذهب، الكلام الذي أضع في فمك تقول. فهو كان يميل للانسحاب من كتر الخوف والحزن، يعني خواف شوية أو يعني مرهف الحس، فمش قد أن واحد يرفضه في وشه كده ويتهكم عليه ومرة واثنين وعشرة. فأسهل حاجة يقول طب أنا مش هتكلم، وبعدين يرجع يلاقي نفسه مش قادر يسكت. خوف من كل جانب، يقولون اشتكوا فنشتكي. يعني ايه؟ أتاريهم بيتأمروا عليه وهو دريان، بيتلموا عليه بقى الكهنة والكتبة زي ما حصل وقت المسيح بالظبط، فيقولوا تعالوا نحضر شكوى ما تخرش المية عشان نسجنه. فهو عارف كده ان هما بيتأمروا عليه، يقولون اشتكوا فنشتكي عليه. كل أصحابي يراقبون ضلعي قائلا لعله يضغى فنقدر عليه وننتقم منه. يعني حتى اللي كانوا بيظهروا المحبة واقفين يتفرجوا، هقع ازاي وهتمسك ازاي وهيتقبض علي امتى. فصعبان عليه. حتى اصحابه اللي في يوم من الايام كانوا قريبين ليه كلهم شايفين انت مجنون، ايه اللي انت عمال تقوله؟ ما تمشي زي ما بقيت الناس بتمشي وتقول خلاص اورشليم بخير وكله تمام واعملوا اللي تعملوه خلاص. انت لازم تفضل تقول انتوا غلطانين ولازم يعني تقلب الدنيا عليك. في ناس تميل لهذا الرأي، لما يلاقوا واحد حقاني زيادة يقولوا له ما تسكت، ما تجامل الناس وخلاص، يعني مين عملك يوحنا المعمدان، ويبتدوا يقولوا كلام زي كده. الحقيقة اللي بيحب ربنا قوي وربنا بيشغله بخلاص الناس ما بيقدرش يسكت، لأن هنا الدافع مش مجرد مثلا أنه يوعظ ولا يقول كلام يعجب الناس، الدافع المسؤولية، أنه شايف في نار هتأكل الناس في الآخر. فأرميا بروح النبوة كان شايف سبي بابل وكان شايف الدمار اللي جاي على الناس ومش قادر يسكت. ولكن الرب معي كجبار قدير، من أجل ذلك يعثر مضطهدية ولا يقدرون. الإنسان الروحاني يتقلب كده ساعات، يبقى عنده مشاعر إحباط شديدة أو وبعدين يرجع الرجاء تاني، يركز في ربنا فيقول له انت معايا، انت قدير، انت جبار، انت تقدر تقف لهم، انا ماسك فيك انت. وبعد شوية هنلاقيه وقع تاني وقال ملعون اليوم اللي اتولدت فيه. فهتلاقوا أرميا طالع نازل كده متقلب جدا في مشاعره، ما بين وقت يحس بثقة وربنا معايا وكله هيبقى حلو ومش معقول هيسيبني، ووقت تاني يقع يقول له طب جبتني الدنيا دي ليه؟ طب انا جاي اتبهدل كده على طول، ما كنت خدتني من بدري. ويقول بقى الكلام الضعيف اللي يميل لليأس. لكن الرب معي كجبار قدير، من اجل ذلك يعثر مضطهديه ولا يقدرون، يعني اللي بيتامروا دول هيتكعبلوا. خزوا جدا لانهم لم ينجحوا، خزيا ابديا لا ينسى. وفعلا هم في الاخر مؤامرتهم ما حاولوا يقتلوه كذا مرة، لكن جاء السبي واغلب الناس دي راحت في السبي طبعا ما بين قتلة ومزبيين. انما ارميا كمل شوية لغاية ما استشهد في اخر حياته. فيا رب الجنود مختبر الصديق ناظر الكلى والقلب، دعني ارى نقمتك منهم. هنا بيصرخ لربنا، وده درس جميل قوي. لما الواحد يبقى محبط قوي ما ينفعش تفضل تحكي مع نفسك، لان نفسك تهزمك، نفسك تغلبك بالافكار المتشائمه او الافكار الحزينه. لازم تقول يا رب الجنود، لازم تطلع من نفسك لربنا، لازم توقف حوارك مع نفسك، لأن الحوار الشخصي ده ساعات يسحب الإنسان في اكتئاب ويأس. يجوز يهوذا تحاور مع نفسه، صحيح الكتاب ما ذكرش، بس قال لنا كده ايه ما معنى انه شعر بندم شديد وحس ان ذنبه لا يغفر، فتلاقي نفسه قالت له اللي انت عملته ده ملوش حل، وصدق الكلمتين وراح انتحر. انما لو كان قال يا رب سامحني، يا رب الجنود انقذني من نفسي، كان رجع له الرجاء وكان راح للمسيح وكانت الحكاية اتصلحت. فأصعب حاجة الواحد لما يحاصره فكر اليأس وفكر الكآبة يوقف صلاة، أخطر حاجة. مهما حصرتك أفكار متشائمة أو حزينة أو يائسة أو سلبية، عليك على الصلاة على طول، أصرخ لربنا يا رب الجنود مختبر الصديق، يعني عاوز يقول له أنت حاسس بي، ما حدش حاسس بي غيرك، ما حدش حاسس بالنار اللي جوه غيرك، أنا كان نفسي أسكت من بدري مش عارف، وانت مختبر ان انا ملياش غرض، هم دلوقتي بيتهموني ان انا ليا غرض وان انا اللي نبي كذاب وغيري هم الصادقين. فبيقول له يا رب الجنود انت مختبر الصديق، انت فاحص الكلى والقلب، يعني كل الناس شايفيني انا اللي غلط وهم صح. طبعا الانسان ساعات يتهز ثقته في نفسه لما يبقى كل الناس ماشيه في وادي وواحد ماشي في وادي تاني، يقولوا له يعني الناس دي كلها غلط وانت اللي صح، لان الناس دايما تاخد بالاكثرية، مع ان الحقيقة الاكثرية كتير ما يكونوا غلط. المسيح له المجد نبهنا ان طريق السماء الاكثرية هتختار الغلط، قال ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي الى ايه، الى الهلاك، وكثيرون يدخلون منه. اذا ما حدش يفتكر انه كمن الغالبية بتقول حاجة يبقى دايما الغالبية صح، مش شرط، مش شرط، لازم تبقى سامع صوت ربنا صح. فبيقول له يا رب الجنود مختبر الصديق ناظر الكلى والقلب، يعني انت فاحص قلبي، انت عارف ان انا ملياش غرض وحش، انا بحبهم هم بيكرهوني وانا بحبهم، انا عاوز خلاصهم وهم عاوزين هلاك، انا بقول كلمة حق بس بتوجع وهم عاوزين كلام سهل كده وخفيف يريح ويضيع. فانت فاحص الكلى والقلب، انت اللي عارف الحق. فكأنه بيقول له يا رب انا بشهدك كل الناس شايفاني غلطان، انت شايفني ايه؟ دعني ارى نقمتك منهم. برضو افكركم احنا هنا مش بناخدها كأنه تصريح بان واحد يدعي على واحد، لا، انما ارميا بروح النبوة كان يعلم ان نهاية الناس دول مع الرفض المستمر نهاية وحشة، ده بالعلم الخاص بالنبوة. فقال له يبقى أنا هشوف فيهم اليوم الصعب، لأني لك كشفت دعواي، يعني أنا بشكيلك أنت، ما عنديش حد أشكيله غيرك. رنموا للرب سبحوا الرب. هنا بقى تلاحظوا أنه أنت يا عم أنت مش كنت لسه مكتئب وكنت بتقول نار جوايا وبتقول يعني على أخرك خوف من كل جانب وسمعت مذمة من كثيرين، فجأة كده سبحوا الرب. هنا كأنه الوحي المقدس بيكشف لنا عن قلب، قلب جميل بيحب ربنا ويحب الناس قوي، موجوع قوي من الناس، يصلي وسط وجعه يتعزل درجة التسبيح، وبعد ما يخلص صلاة وتسبيح يرجع يشوف الواقع تاني، يتغم تاني، وبعدين يرجع يشكي ويبكي ويكلم ربنا ويصرخ، على اخر هيكون بيسبح. فهنا بيقول لا، رنموا للرب سبحوا الرب لانه قد انقذ نفس المسكين من يد الاشرار. انقذك امتى؟ ما انت لسه بتقول دعني ارى. فين انقذك؟ حصل ايه دلوقتي؟ يعني انت لسه بتصرخ ولسه بتقول سمعت مذمة من كثيرين وبتقول ناديت ظلم واختصاب. هنا الإنسان لما يصرخ من قلبه ويصلي بحرارة قوي وسط أحزانه ووجعه وقلقه، ربنا يعطيله عزاء عجيب مختلط بالرجاء، فيتأكد أن اللي بيصلي ربنا سمعه. فكأن ربنا بيرد في قلبه يقول له إيه؟ علم، خلاص اللي أنت عاوزه، خلاص ما تخافش، هتتحل. سيقوم يسبح ليه؟ حتى لو ما كانتش اتحلت بس خد كلمة خلاص، خد وعد، فهنا تلاقوه نفسيته مرتاح، فبقى يسبح ربنا لأنه قد أنقذ نفس المسكين في الوقت اللي لسه عمليا إن كان يقصد نفسه بالمسكين هو لسه قدامه تحديات ملهاش آخر، بس هو وثق في أنه بصلاته دي ربنا سمعه خلاص وأنقذ نفس المسكين من يد الأشرار. وبعدين نتنقل لموت تاني، نرجع تاني لمزاج الكآبة، ملعون اليوم الذي ولدت فيه. تفكركم بأيوب، أيوب قال نفس التعبير، الواحد من شدة الضغط النفسي مش بس عاوز يموت، بيبقى عاوز ما يتولدش. طب ما انت اتولدت من بدري وعزت وبقيت راجل كبير، انما عاوز يعيد من الاول، يعني عاوز يقول له ينفع من الاول خالص، القصة ما تبتديش اساسا، كأني لم اولد بعد. فهنا من زعله بيشتهي شهوة غريبة، لانه يعني الناس في ألمها ممكن تشتهي الموت، لكن تشتهي انها ما تتولدش. طب ده يتعامل ازاي ما انت اتولدت من بدر؟ ملعون اليوم الذي ولدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه امي لا يكون مباركا. ملعون الانسان الذي بشر ابي قائلا ولد لك ابن، مفرحا اياه فرحا. ده يعني خبط في الناس كلها، يعني الراجل اللي قال لابوه مبروك عليك جبت ولد هتسميه أرمية، قال الراجل ده يكون ملعون. طب ذنبه ايه الراجل ده؟ من كتر يا عيني غيظه. خلي بالكوا الفقرة دي ما ناخدش منها تدريب روحية، يعني الفقرة دي تعبر عن ضعف انسان، في ضعفه بيطلع شكواه، ودي بينه وبين ربنا. فيعني كأني هقول لكم مصرح بان الواحد في ضعف يقول في الصلاة زي ما هو عاوز، بس في الصلاة بس، تطلعش بره الصلاة، محدش يسمعك، لكن طلع الشكوى اللي جواك، تعبان قول لربنا اللي انت عاوزه. فهنا بيقول ملعون اليوم اللي اتولدت فيه، وملعون الشخص اللي بشر ابويا، مفرحا اياه فرحا، زي اللي مستخسر الفرح في نفسه او فعلته من كتر وجع قلبه. وليكن ذلك الانسان كالمدن التي قلبها الرب، ذنبه ايه؟ ولم يندم، يعني خلي الانسان ده سدوم عمر، فيسمع صياحا في الصباح وجلب في وقت الظهيرة. ده كل ده على الشخص اللي بلغ بميلاد أرمية، دي مشاعر تدل على غضب شديد وحزن وزعل ويأس، لأنه لم يقتلني من الرحم. يعني بدل ما كان يروح يقول لأبويا مبروك اتولد لك ولد، كان يموتني وخلاص، يبقى كان يطلب الموت من البداية. فكانت لي أمي قبري ورحمها حبلى إلى الأبد. خلينا نقول إن البعض ممكن يفهمها، لأن ده وحي مقدس بالرغم من كده، ده مش معناه إن المشاعر مقدسة. خلي بالكم الروح القدس بيسجل للإنسان ضعفاته عشان درس لينا، فلما الواحد فينا يضعف يقول طب ما أنبياء ضعف، قديسين وقعوا في يأس وحزن، فالواحد ما يستكترهاش على نفسه. لكن لعل هذا القول يشير ان بعض الاطفال اللي بيموتوا بدري او يموتوا قبل ما يتولدوا، يجوز ده اصلح ليهم من حياة تكون نهايتها سيئة. لان في ناس بتفكر في السؤال ده كتير، تقول اذا بطفل مات في طفولته او مات اول ما اتولد او قبل ما يتولد مات في بطن امه، اسئلة من النوع ده بنقول يا رب حكمتك ما أبعد أحكامه عن الفحص. لكن لعل الله بسابق علمه كان يشوف أن الطفل ده لو عاش كانت هتبقى نهايته سيئة، كان في يوم من الأيام من الجحيم هيقول إيه؟ يا ريتني ما اتولدت. طب ما بدل ما يقول ما يا ريتني ما اتولدت، ربنا إيه؟ يعني كده يبقى مصيره أحسن، لأنه كده مش هيتعذب يعني. عموما ده مجرد اجتهاد، لكن هي الحقيقة تظل أنه مشاعر أرمية هنا مهزومة. نفس الإصحاح اللي قال رنموا للرب سبحوا الرب، رجع قال ملعون اليوم. فهنا تحس ان المشاعر فعلا بتنزل قوي وتطلع قوي وتنزل تاني، وده ضغط متوقع، وكلكم غالبا لما بتشد عليكم الظروف بتعدوا على الحاجات دي. الواحد يتضايق قوي ويتخنق قوي في وقت وبعدين يصلي كويس فتفك شوية ويحس انه ايه اتفتحت نفسه، وبعدين يرجع تاني يحس بنفس المشاعر الصعبة. كانت لي امي قبري ورحمها حبلى الى الابد، لماذا خرجت من الرحم؟ وده بقى المعنى، لا ارى تعبا، يعني ليه سبتني اتولد عشان ما شفتش يوم عدل يا رب؟ كل حياتي من ساعة ما دعتني للخدمة تعب وغلب، ده كان احساس ارميه. وحزنا، لا ارى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي ايامي، يعني تخلص ايامي كلها ايام وانا في خزي لانه مش شايف نتيجة تعب. عشان كده احنا لما نخدم وربنا يفرحنا بنتائج تعبنا باي درجة دي نعمة كبيرة قوي، لان قديسين كبار زي الناس دول كانوا بيتعبوا وما بيشوفوش غير الخزي. ما اصعب ان الانسان يحاول مع الناس ولا حد يعبر، صعبة. يعني الاسهل انك انت تحاول مع الناس على الاقل بعض الناس يتجاوبوا، لكن ولا حد يتجاوب خالص مش سهل. الكلام الذي صار الى ارميه، صح 21، من قبل الرب حين ارسل اليه الملك صدقية فشحور ابن ملكية. فشحور ده غير فشحور التاني عشان ما تتلخبطوش. وصفانيا ابن معسية الكاهن قائلا: اسأل الرب من اجلنا. الحكاية قربت وابتدت اخبار بابل تيجي، ان بابل جاية خلاص. فالملك صدقية ابتدى يقلق وعارف ان مفيش حد صادق في الموجودين غير ارمي النبي، فراح بعت له 2 زي 2 وزراء كده يروحوا يقولوا له ايه الملك بيسألك، ربنا بيقول ايه، طب ما كان من بدري. لكن كويس ان هم راحوا سألوا. صدقية ده بقى شخصيته غريبة شوية. صدقية ملك ضعيف، يعلم جيدا ان ارمية هو الشخص الوحيد الصادق اللي بيعرف ربنا وعارف ان معاه حق، لكن ضعيف جدا قدام المستشارين والجو العام. فكل شوية يعمل الحركة، يبعت يقول له ايه الاخبار، يقول له هتخرب لازم تتوب انت وشعبك، يقول له كده طيب ماشي مفيش حاجة تتغير. وبعد شوية يرجع يقول له ها في اخبار من ربنا. اخبار ايه؟ ما انا قلت لك لو ما توبتش بابل جاية هتحرق البلد وانت هتموت انت اولادك، مفيش فايدة. يرجع ما يعملش حاجة، مش قادر يعمل حاجة، مش عارف ياخد قرار. تفكركم بمين؟ بهيرودس الملك. هيرودس كان بيسمع بعض عظات يوحنا المعمدان، لكن مش قادر يسيب هيروديا اللي خدها من اخوه، ودي كانت غلطة في الشريعة فظيعة، لكن مش قادر ياخد موقف لغاية ما في الاخر تخلص من يوحنا المعمدان. ففي شخصيات تبقى شايفة الصح واضح قوي وتبقى بتدور عليه لكن تعملش حاجة، تخاف من الناس بزيئته، وخوف الناس ده ياما ضيع ناس. فصدقية رايح باعت لأرمية النبي يقول له اسأل الرب من أجلنا صللنا. طب ده كلام كويس، ده معناه انه يثق في صلوات أرمية ويثق في مشورته. اسأل الرب من أجلنا لأن نبوخذ راثر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنه. يا عم ما احنا قلنا لك مش هيصعد، يعني هنا لسه عشمان في حاجة غير اللي قالها له أرمية. قال له بس انت صلي والملك ده يمشي. مش هيمشي، ربنا قال الملك ده هيدخل وهيحرق أورشليم وهيموت الناس وهيموت عيالك وهياخدك مذبح. قال له بس انت صلي هيمشي. شوفوا بقى اللي مش عاوز يشوف الحق مش عاوز يسمع غير اللي عاوز يسمعه. في ناس كده تبقى الحكايه واضحه قوي بس هو مش عاوز يسمع غير اللي يريح قلبه خلاص. فقال لهما ارميه، طبعا ارميه ما بيجاملش ودي مش مشكلته، دي بقى فضيلته، فضيله جميله لكن مكلفه كتير. هكذا تقولان لصدقي، قولوا له بقى من الاخر كده، هكذا قال الرب اله اسرائيل: ها انا ذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل. يعني إيه؟ يعني أنا اللي هقفلكم، أنتوا طالعين بأدوات حرب عشان تصدوا ملك بابل، طب أنا اللي هقفلكم، أنا اللي هكسر أدوات الحرب بتاعتكم. ده ربنا هيبقى ضد شعبه، تخيلين. فبيقول له أنا اللي هوقف أدوات الحرب اللي طالعين بيها عشان تصدوا نبوخذرس التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور وأجمعهم في وسط هذه المدينة. يعني أنا اللي هفتح لهم المدينة والكلدانيين هيدخلوا المدينة لأن كان بدأ الحصار. وأنا أحاربكم. يحارب مين؟ يحارب شعبه، يحارب إسرائيل. ربنا بيقول كده: أنا أحاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة. يعني كلام يخوف فعلا. وبغضب وحمو وغيظ عظيم، وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوباء عظيم يموتون. ثم بعد ذلك قال الرب: أدفع صدقيه ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذرسر ملك بابل. يعني اللي هيعيش منكم، وده مش كتير، هدفعهم ليد نبوخذرسر يبقوا عبيد عنده. كلام صريح وناشف وما يعجبش حد طبعا من ناحية صدقيه. وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم فيضربهم بحد السيف، لا يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. يعني لو عشمانين ان ملك بابل ده هيبقى في قلبه شفقة ورحمة، مفيش. انذار شديد جدا، بان ربنا بيقول انا هفتح للكلدانيين، هيدخلوا هيخربوا هيموتوا، واللي هيعيش منكم هيروح في السبي. وتقول لهذا الشعب، لسه رسالة أرمية ردا على سؤال صدقين. عشان كده هنا قبل ما اكمل عاوز افكركم بحاجة: اللي يطلب يسمع صوت ربنا يبقى قد كلام. يعني ايه؟ رايح لأبوك الروحي تسأله سؤال، خدت إجابة هتعملها ولا هترجع تناقشها تاني؟ رحت لأبوك الروحي قال لك وقف اعمل كذا بلاش، طالما انت رحت تسأل ربنا اطلع بقى ايه واخد الكلام زي السيف واعمله. لكن انت بتسأل عشان يجي كلام على هواك، يبقى انت مفيش فايدة، يبقى انت مش عاوز ربنا يقول رأيه، انت عاوز تعمل اللي انت شايفه. ودي مشكلة ناس كتير، عاوزين ربنا يمشي وراء آرائهم مش هم اللي يمشوا وراء رأيه. عاوزين ربنا يوافقهم على غلطهم، يحلل لهم الغلط، يستثنيهم من الأخطاء، يعتبرهم حالة خاصة غصب عنهم. طب ربنا بيكره الشر وطريقه واحد ومستقيم وكلمته حقانية زي السيف، الناس مش عاوزة كده. في ناس كتيرة تبقى عاوزة تسمع صوت ربنا لكن مش ناوية تعمل غير اللي هي عاوزة تعمله. طبعا دول للأسف نهايتهم مش كويس، لأن دول غير أمناء من الأمانة أنه لما تسمع حاجة تاخدها جد وتعملها. تقول لهذا الشعب هكذا قال الرب: ها أنا ذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت. طب ده كويس، في أمل أهو، إداهم خبر واحد يوحي بالأمل، قال لهم أنا حاطط قدامكم سكتين. تعبير ده هم حافظينه من التثنية من سفر الشريعة، لأن وقت موسى النبي ربنا قال لهم الكلمة دي، ودي تؤكد حرية الإنسان في كل جيل: أنا جعلت أمامك يا إسرائيل طريق الحياة وطريق الموت. وفي التثنية يقول فاختار الحياة، يعني ربنا بيقول لشعبه سكة موت وسكة حياة، مش محتاجة تفكير، اختار الحياة. طب ايه سكة الموت وسكة الحياة؟ في التثنية كانت تمشي ورايا تسمع كلامي، ما تعبدش آلهة أخرى، هنجيك وأحميك وبقى إلهك دايما ومسؤول عنك. سكة الموت تنساني، تبعد عني، تعبد أوثان، تكسر الوصايا، طريق الموت. فعموما هو نفس الطريق، طريق الحياة وطريق الموت، يعني طريق المسيح والوصية، وطريق الموت يعني طريق الخطية والفساد. الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء. بصوا بقى هنا القرار ده صعب. ليه؟ هما دخلوا في الحصار، الطبيعي يعملوا ايه؟ يفضلوا في الحصار. عندهم امل ان جماعة المحاصرين لأورشليم يزهقوا ويرجعوا بلادهم، او ربنا يستجيب زي ما كان بيستجيب في وقت تاني، تحصل مشكلة سياسية عند الاعداء يلموا جيشهم ويروحوا. أو زي ما حصل وقت عاشور قبلها بمئة سنة وأكتر، أن ينزل ملاك يموت الجيش المحاصر ده. كل دي أحلام عندهم، فالأقرب ليهم إحنا هنفضل نحتمل الحصار لغاية ما ربنا يتصرف. طبعا والأوثان لسه شغالة جوه، تخيلين هم بيعملوا كده وبيعبدوا النجوم والأوثان ويعملوا الزنا وكل حياة الخطية، وقال يعني لو في ربنا يشتغل. فهنا قال لهم لا، بصوا بقى طريق الموت وطريق الحياة، طول ما انتوا مستنين في الحصار هيجي عليكم الموت بالسيف والوجع والوباء. والذي يخرج ويسقط للكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيى وتصير نفسه له غنيمة. يعني لو سلمتم وطلعتوا للكلدانيين ورميتوا السلاح هتبقى نفوسكم غنيمة، على الأقل مش هتموتوا والناس هتاخدكم سبايا باحترام، لكن مش هتعمل فيكم حاجة وحشة. طبعا الكلام ده يؤخذ على طول ايه من الناحية السياسية، انه أرمية النبي مع الأعداء، فكروا فيها كده، متخيلين واحد بيقول لشعبه ايه سلموا للأعداء، على طول تهمة الجاسوسية تطلع وهو ده اللي هيقع فيه. لكن هو كان شايفها واضحة ان الكلدانيين دول ناس يعني اتفقوا اتفاق كانوا هيلتزموا به، لو سلمتوا هنعاملكم باحترام، لو ما سلمتوش احنا هنموتكم كلكم او هنأذيكم. طبعا في وقت تاني نفس الموقف قبلها بسنين، وقت حزقية الملك وأشعية النبي، ما سلموش ليه؟ لان ربنا قال تسلموا ازاي، انا هدافع عنكم، لان كان في صلاة وكان في توبة وكان كل الشعب بيصرخ لربنا. فربنا قال لحزقية الملك الموضوع ما يخصكش، موضوع يخصني انا. وطلع الملاك المهلك موت 185,000، وعاشور دي انهارت انهيار شديد قوي بسبب التدخل الالهي. الموقف هنا مختلف، الناس مش تايبة ومصرة على الخطأ وعنيدة وبتقاوح وبتلف وبتدور وعاوزين يخلصوا من الصوت الوحيد اللي جاي من ربنا اللي هو أرميها النبي. نرجع لها تاني. هكذا قال الرب أنا هأنا دا جاعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت، الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، والذي يخرج ويسقط للكلدانين الذين يحاصرونكم يحيى وتصير نفسه له غنيمة، لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير يقول الرب، ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. كل ده عبارة عن ايه؟ الملك صدقية بعت اتنين كبار يسألوا أرمية صلي عشاننا وقول لنا ربنا هيعمل ايه؟ قال له لا، ربنا غضبان على البلد، فربنا بيقول عندكم طريق واحد للحياة سلموا. طبعا الكلام ده يطلع 101 من الكذابين يقولوا الصدقية ايه؟ اهو بانت، اهو أرمية عميل لجماعة بتوع بابل عشان ما يحاربوش خالص، نطلع نستسلم بالساهل. وهم عندهم اعتقاد مزيف ان اورشليم دي لا يمكن يحصل لها حاجه، فاكرين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب الاغنيه بتاعتهم، وكانه شعب لا يقهر، مع ان ربنا قال لهم لا وانا معاكم شعب لا يقهر، لكن لو سبتكم ده شعب يقهر ويتذل كمان. ولبيت ملك يهوذا تقول، في رساله خاصه بالملك نفسه بقى، اسمعوا كلمة الرب يا بيت داود هكذا قال الرب، لأن دول بقايا عيلة داود بعد سنين طويلة، اقضوا في الصباح عدلا وانقذوا المغصوب من يد الظالم، لئلا يخرج كنار غضبي فيحرق وليس من يطفئ من أجل شر أعمالكم. يعني الحقوا يا ملك يهوذا يا بقية داود، اعملوا الصح، خليكوا ملوك عادلين، انصفوا المظلوم، لحسن النار هتطلع من عندي هتحرق ومحدش هيوقف. ها أنا ضدك يا ساكنة العمق صخرة السهل يقول الرب، الذين يقولون من ينزل علينا ومن يدخل إلى منازلنا. يعني أورشليم اللي شايفة نفسها دي كانت مدينة حصينة من وقت داود، فكان عندهم اعتقاد أن المدينة دي مش ممكن يحصل لها حاجة. ساكنة العمق يعني من جوه قوي محدش يقدر يوصل لها، صخرة السهل يقول الرب الذين يقولون من ينزل علينا من يدخل إلى منازلنا محدش يقدر علينا ولكني أعاقبكم حسب ثمر أعمالكم يقول الرب وأشعل نارا في وعره فتأكل ما حواليه. إذن الرسالة المكررة أورشليم هتتحرق وهيحصل خراب شديد وفي أمل وحيد لتقليل الخسائر أنهم يسلموا. هكذا قال الرب لسه كلام أرميا بيرد على طلب صدقي انزل إلى بيت ملك يهوذا وتكلم هناك بهذه الكلمة. شوفوا بقى الجرأة هيروح لبيت الملك بنفسه يقول نفس الكلام تاني. فربنا قال لأرميا روح ما تخافش المرة دي رايح بيت الملك برجليه. اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داود انت وعبيدك وشعبك الداخلين في هذه الابواب. هكذا قال الرب اجروا حقا وعدلا وانقذوا المغصوب من يد الظالم والغريب واليتيم والارملة لا تضطهدوا ولا تظلموا ولا تسفكوا دما ذكيا في هذا الموضع لانكم ان فعلتم هذا الامر يدخل في أبواب هذا البيت ملوك جالسون لداود على كرسي راكبين في مركبات وعلى خيل هو وعبيد وشعب. رجع تاني فكرهم بيقول لهم ربنا بيقول لو عدلتوا الأمور ورجعتوا تنصفوا المظلوم وتهتموا بالفئات طبعا أول فئات مع الشر بتتهرس هرس اللي ملهمش ظهر الأرملة والغريب واليتيم عشان كده نحطهم في الصلاة دايما. ليه؟ لأن دول في الدنيا ملهمش حد. فربنا بيبقى متعاطف جدا مع الناس دي لأن دول بالذات أول ناس بيتعرضوا للظلم. قال لو أنتوا الناس دول نصفتوهم وكرمتوهم أرجع حامي عنكم تاني بعد كل اللي حصل يا رب. قال بعد كل اللي حصل الحق صلحوا نفسكم. فبيقول انقذوا المغصوب من يد الظالم يعني رجعوا الحق بتاع الغصب عليه يعني تسرق حقه والغريب واليتيم والأرملة لا تضطهدوا ولا تظلموا ولا تسفكوا دما زكيا. لو عملتوا كده أوعدكم بيقول شعبه والملك يطلع من ولادك ملوك وملوك وملوك يدخلوا من الأبواب دي يطلعوا باحتفالات زي زمان. فتفضل أورشليم مدينة داود مدينة الملك العظيم مدينة الله وتفضل كل حاجة تمام. فكأنه اداهم أمل تاني بعد كل اللي قاله أنه ربنا زعلان قوي والخراب جاي وده اللي هيحصل لأنهم مش هيتوبوا. إنما قال لهم برضو لسه عندكوا أمل. ودي تفهمنا حتة إيه التوبة ملهاش معاد. يعني في واحد يقول أنا هالك لا محالة بعد كل اللي عملته. لا يا حبيبي لو غيرت حياتك اخر يوم في عمرك ولحقت تتوب وتظبط حساباتك يتعدل اتجاهك. ربنا رحمته واسعه جدا وشوفنا اللص اليمين قد ايه مثل جميل على ان ربنا يريد خلاص الناس باي طريقه حتى على اخر يوم واخر لحظه. ان فعلتم هذا الامر اللي هو التوبه وعمل الخير والصلاح يدخل في أبواب هذا البيت ملوك. خلي بالكم زمان كان دخلت الملك من باب المدينة لها كرامة. حصل بقى وقت دخول المسيح أورشليم لما زفوه كملك ودي رعبت رؤساء الكهنة لأن اعترفوا به كملك قالوا أصنى ملك إسرائيل على المسيح ودي قلبت الموازين مع الرومان كمان لأنه خدوها حجة وقالوا كل من يجعل نفسه ملكا إيه يقاوم قيصر. فعلقوا اليافطة فوق صليبه ان هو عمل نفسه ملك وهو طبعا ملك الحي. فربنا بيقول لو عملته كده لو اورشليم دي تعبت يرجع الملوك تاني يدخلوا من الابواب. جالسون لداود على كرسي راكبين في مركبات وعلى خيل هو وعبيده وشعب وان لم تسمعوا لهذه الكلمات اللي هي كلها تدريبات توبة بسيطة رجعوا حق المغصوب راعوا اليتيم والارملة والغريب ما تضطهدوش حد ما تسرقوش حاجة. إن لم تسمعوا فقد أقسمت بنفسي يقول الرب أن هذا البيت يكون خرابا. إذن اللي حصل وقت المسيح له المجد ما كانش أول مرة على أورشليم. أورشليم عدت عليها أيام كتيرة من نفس النوع كل ما كانت تحود شمال وتعبد أوثان وتنسى ربنا كان يجي عليها تأديب ومن هنا نفهم بكاء المسيح بعد القصة دي بأكثر من 500 سنة على أبواب أورشليم. المسيح هو نزل من جبل الزيتون كده وأورشليم بينه بكى وقال لها يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت، وقال نفس التعبير اللي قاله أرميا، قال له هو ذا بيتكم إيه يترك لكم خرابا. أتاري أرميا قالها من زمان وتحققت جزئيا وقت أرميا لما دخلوا البابليين حرقوا أورشليم بمسيح الهيكل لكن ما كسروش الهيكل، فالهيكل بقى زي المهجور لغاية ما رجع اتعمر قبل المسيح بحوالي 40 سنة، ابتدى ايه يتعمر تاني، فوقف فيه المسيح وهو مجدد، عشان كان فيه اسم عيد اسمه عيد التجديد عند اليهود، جددوا الهيكل. لكن نفس الهيكل اللي جدد ده في زمن المسيح، المسيح قال برضو بيتكم ايه يترك لكم خرابا. سنة 70 جم بقى الرومان عندهم اوامر ما يسيبوش حجر فوق حجر، مش مجرد يحرقوا بقى الهيكل، لا، كانت الاوامر ولا حجر يبقى فوق التاني، ومن ساعتها لم تقم له قائم. اقسمت بنفسي يقول الرب ان هذا البيت يكون خرابا، لانه هكذا قال الرب عن بيت ملك يهوذا: جلعاد انت لي رأس من لبنان، اني اجعلك برية مدنا غير مسكونة، وأقدس عليك مهلكين كل واحد وآلاته، فيقطعون خيار أرضك ويلقونه في النار. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لشعبه أنتوا ما بقيتوش شعبي، أنتوا أصبحتوا نسخة من الأمم الوثنية بكل بشاعتها. أنتوا تفرقوا إيه عن جلعاد؟ أنتوا تفرقوا إيه عن لبنان في الوقت ده اللي كانت وثنية؟ وأجعلك برية مدنا غير مسكونة، يعني يا مدينة أورشليم هتبقي صحراء، هتبقي قفر، محدش هيسكنك، لأني أقدس عليك مهلكين، يعني أنا اللي هقوم عليك أعدائك بسبب اللي عملتيه يا أورشليم. كل واحد وآلاته يقطعون خيار أرضك. انتوا عارفين الأرض، الأرض رمز للخير والقوة، شجر الأرض ده ضخم قوي ويتعمل منه، اتعمل منه جزء من الهيكل زمان، وحاجة تدل على العز يعني، فكل العز ده هيروح. ويلقونه في النار، ويعبر أمم كثيرة في هذه المدينة ويقولون الواحد لصاحبه: لماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظيمة؟ يعني ربنا عشان يخوفهم يقول لهم، الناس هيجي يوم يقولوا يا بلد دي كانت كويسة قوي وكان فيها هيكل عظيم وكان فيها خير كتير، ليه ربنا عمل فيهم كده؟ ده هو بيكلمهم على اللي هيحصل عشان يخافوا. فيقولون: من أجل أنهم تركوا عهد الرب إلههم وسجدوا لآلهة أخرى وعبدوها. يعني كل ده هيجي ليه؟ لأنهم سابوا ربنا وعبدوا آلهة أخرى. لا تبكوا ميتا ولا تندبوه. أرميا بقى بيكمل يقول لهم إيه؟ ده اللي بيمد دلوقتي يا بخته. فهمتوا الفكرة دي؟ يعني على الأيام اللي جاية، طبعا مش اللي جاي دلوقتي، ربنا يديكم العمر ويدينا توبة، لكن في وقتها كان شايف ان الايام اللي جاية اصعب من اي حاجة، وان اللي يموت بدري كان يبخته، لانه مش هيشوف موت اولاده قدام عينه، ولا خراب اورشليم قدام عينه، ولا الذل اللي هيتذله الشعب ده. فقال: لا تبكوا ميتا ولا تندبوه، ابكوا ابكوا من يمضي لانه لا يرجع بعد سيرى أرض ميلاده. يعني إيه؟ مش هتلحقوا تبكوا على الميتين، هتبكوا على المزبيين اللي رايحين مش هيرجعوا يشوفوا البلاد تاني، لأنها كانت بتبقى صعبة عليهم قوي إن هم مش هيشوفوا بلدهم تاني. وده منهم مين بقى؟ دانيال. دانيال طلع في السبي ده تقريبا شاب صغير 16-17 سنة، وقعد لغاية فوق سن 80، وعلم بروح النبوة ان ربنا هيسمح لشعبه بالرجوع على دفعات بعد 70 سنة سبي. فدانيال فضل يصلي من بابل لكن ما رجعش بقى. حزقيال نفس الكلام، طلع برضو مع المزبيين وفضل يصلي من اجل عودة المزبي، لكن مين بقى اللي رجعهم؟ رجعهم بقى بالشص، رجعهم يعني عزرا ونحمية، ورجعهم زروبابل أول واحد رجع بأول فوق، بس بعد فوات 70 سنة. أرميا قال 70 سنة، أرميا بروح النبوة هيقول ربنا هيسمح بالسبع 70 سنة. لما يتأدب الشعب خالص هيرجع. طبعا مين بقى اللي طالع هيعيش لسه 70 سنة في السبي ويرجع؟ فقال ابكوا على الناس اللي هتطلع لأنها مش هتلحق ترجع، مش هتشوف بلادها تاني، لأن بعضهم من كتر كبرياء وبدل ما يتوب يقول لك وحتى لو طلعنا في السبي 2-3 سنين ونرجع. شوفوا الناس لما تكون مش عاوزة تتوب تقبل أي حاجة إلا التوب. يبقى الواحد بيكابر وبيعند يقبل حتى لو تأديب شديد ويدي لنفسه آمال مزيفة إلا أنه يتعدل ويتوب ويعمل اللي ربنا عاوزه. ابكوا ابكوا من يمضي لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض ميلاده. هكذا قال الرب عن شلوم ابن يوشيا ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه الذي خرج من هذا الموضع لا يرجع إليه بعد، بل في الموضع الذي سابوه إليه يموت وهذه الأرض لم يراها بعد. يعني أولاد الملك دول اللي هيطلعوا في السبي هيموتوا في السبي، مش هيرجعوا يشوفوا الأرض دي تاني. تحذيراته بالاسم فأرميا المفروض بيقول انذارات مرعبة، بيقول ربنا بيقول قدامكم أمل وحيد، ارجعوا ظبطوا حقوق الناس ورجعوا الظلم وبطلوا الوثنية يمكن ربنا يرفع غضبه، أو اطلعوا سلموا البابل دي أقل الخسائر. طبعا لا سمعين ده ولا سمعين ده، لا عاوزين توبة ولا عاوزين يسلموا. ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلى ليه بغير حق الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطي أجرته. من ضمن الأخطاء اللي مزعلة ربنا قوي ودي للأسف موجودة حاليا مش قليل، يجوز انتوا بتسمعوا تقولوا احنا مالنا بالوثنية وبابل، لا خلي بالك ما هو ربنا بيكره الشر بكل اشكاله. فهنا واحدة من الشرور اللي كانت مزعلة ربنا استغلال الناس لبعضها. اللي بيبني بيته بغير عدل يعني ايه؟ يجيب حد يشتغله ما يدلوش حقه. طب ما احنا للأسف احنا في زمن في استغلال كتير، في سرقة كتير، في استغلال متبادل، يعني ممكن اللي بيشتغل يستغل اللي بيشغله والعكس. ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلى ليه بغير حق الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطي أجرته. مرة يعني أتكلم مع مقاول كده مسيحي فاضل، قال لي أنا راحوا الصبيان يعني الصنايعية يشتغلوا لقوا الشغل خدت ساعة، أنا لازم أديهم يومية كاملة، ده حقهم لازم ياخدوا حقهم زي ما اتفقنا، اشتغلوا ساعة اشتغلوا 5 أنا أديهم حقهم عشان ربنا يديني حقي. قلت له حلو إنك بتفكر كده، الشخص الأمين يحب يفكر في حق الناس قبل حقه. كتعبير قاله المسيح إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير من يأت منكم على ما هو لكم. قبل ما تفكر في حاجتك فكر في حاجة غيرك، خليك أمين فيما هو للغير الأول. مراتك حقها قبل حقك، وولادك حقهم قبل حقك، والناس اللي معاك إن كانوا موظفين عندك أو زمايلك أو عملاء أو أصدقاء حقوقهم قبل ما تشوف حقك. الطريقة دي تحميك قدام ربنا. ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلى ليه يعني يعلي بغير حق الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطي أجرته. القائل أبني لنفسي بيتا وسيعا وعلى لي فسيحة. فكركم الحتة دي بإيه؟ بالمثل اللي حكى المسيح عن الغني الغبي اللي قال في باله أبني أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. في الوقت ده كان وضع كثير من أغنياء أورشليم، استخدموا الناس الغلابة في السخرة، شغلوهم ببلاش، يزلوهم بلقمة العيش، ومحدش قادر يقول لحد انت غلطان، البلد كلها فساد، وهم عمالين يوسعوا ويعلوا كأن البلد لا يمكن هيحصل لها حاجة. فقال لهم انتوا مش واخدين بالكم هتخرب، كل اللي بتعملوه ده هيخرب. القائل أبني لنفسي بيتا وسيعا وعلى لي فسيحة ويشق لنفسه قوة يعني شبابيك ويسقف بأرض، طبعا ده يعني عامل سقف شيك قوي بالأرض، ويدهنه بمغرة هل تملك لأنك أنت تحاذي الأرض؟ أما أكل أبوك وشرب وأجرى حقا وعدلا حينئذ كان له خير. يعني عاوز يقول له إيه؟ هو أنت هتعيش على طول؟ هو أنت في إيدك مصيرك؟ طب أنت ليه نسيت أن أبوك كان بيبني بس على قده وبيدي كل حاجة للحواليه وكان عايش في خير؟ يعني في جيل قبل ده كان جيل وقت حزقية وأشعياء الملك، كان في جيل كويس، وعشان كده أورشليم ربنا نجاها قبل كده. فعاوز يقول له أنت ليه نسيت أن أبوك وجدك كانوا ناس كويسين وكانوا أمناء وحقانيين فكان لهم خير؟ أنت دلوقتي بتدور على الغنى من غير ما تبقى عندك خير؟ عاوز غنى سهل على حساب الناس من غير ما تدفع فيه وتتعب فيه؟ قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان له خير. يعني أبوك زمان لما كان يقضي قضاء المسكين والفقير كان بيبقى له خير. وهنا حق الفقير يا أحبائي عند ربنا حاجة غالية جدا. الواحد يستغرب، طب يا رب الوثنية دي حاجة وحشة قوي، والزنا والإباحية دي حاجة وحشة، الظلم على نفس الدرجة، والظلم ده ايه درجات، لكن الظلم عند ربنا لا يقل بشاعة عن الزنا وعن الوثنية. فهنا بيكلمهم في خطية هما حاسينها عادي، فقال له طب ليه ما عملت زي أبوك زمان كان عنده خير حقيقي؟ لأن حق المسكين والفقير كان شغله. قضى قضاء الفقير، ده على أبوه جيل اللي قبل كده يعني، والمسكين حينئذ كان له خير، أليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ هي دي جميلة نختم بها. يعني مش هي دي معرفتي؟ يعني إيه؟ يعني من يعرف الرب جيدا يظهر في حياته فعل الخير على طول. اللي عارف ربنا صح، النتيجة الطبيعية لمعرفة الله عمل الخير والصلاح والاهتمام بالفقراء والأرامل والأيتام والغرب، دي النتيجة الطبيعية. لكن في ناس بتدعي معرفة الله وهي بخيلة وأنانية وطماعة وتحب الفلوس، دي مش معرفة ربنا، دي معرفة مزيفة. زي القديس يعقوب لما قال الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه. ايه الديانة الطاهرة اللي تعجب ربنا؟ افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. فكأن التعبير الطبيعي للتقوى أو معرفة الله الحقيقية هو الاهتمام بالناس التعبان والغلابة. فكلما الإنسان يفكر في الغلابة كتير ويتعب معاهم ويشفق عليهم، كلما ده يدل على أنه بيخاف ربنا وبيعرفه صح، لأن كمان الحركة دي فيها انتصار على أصعب خطية، محبة المال. محبة المال ايه؟ اصل الكل الشرور. هي دي الوثن الجديد اللي مضيع العالم كله. لا تقدرون ان تحبوا تخدموا الله والمال، لا يقدر احد ان يخدم سيدين. كون ربنا بيديك كتير تقوم تدي كتير كتير للي حواليك، انت كده معناها تعرف ربنا بجد. لكن عاوز تقول بتعرف ربنا وانت لسه عمال تكنز لنفسك، يبقى متعرفوش، يبقى انت مش بعيد عن الفكر الوثني. ما هي هي. فهنا بيقول لهم انتوا ليه نسيتوا ابائكم كانوا عايشين في خير؟ ليه البلد دي ربنا حرسها كام مرة على اورشليم من شرور كانت صعبة جدا، لكن لان كان فيها خير. وهنا الخير مقصود بيه مش الارض تجيب خير، دي النتيجة، لا، خير في طبع الناس، حب الخير وعمل الرحمة، هو ده الخير عند ربنا. فكان في خير في البلد كلها لأنه كل الناس كانت فعلا يعني ما بتفكرش في الفلوس قد ما بتفكر في الغلابة، ومن هنا كان فيها خير. حلو، نقراها تاني. هل تملك لأنك أنت تحازي الأرز؟ يعني كمنك بقيت عامل بيتك بالأرز، خلاص تصورت أن الملك في إيدك والحياة في إيدك وأنك أنت المالك زمانك، أنت نسيت روحك ولا إيه؟ فعلا في ناس النهاردة بتعمل قصور وكأنها ستعيش آلاف السنين، وفي ناس وهي بتوضب ما بتلحقش تشوف اللي بتوضب من كتر ما توضيب الحاجات دي ساعات ياخد سنين وسنين. طب يا جماعة، والناس اللي مش لاقي تاكل ومش لاقي تتعالج، مش دول هم دول اللي هينفعونا بكرة؟ مش هو ده اللي هيجيب خير لأولادك ويستر عليك؟ ده انت عندك مجالات لعمل الرحمة تخليك أغنى واحد عند ربنا، بدل ما تبقى غني عند الناس والناس يحقدوا عليك وتبقى مش مستمتع حتى باللقمة اللي بتاكلها، وخايف من كل يوم من خبر وحش. لكن لو عملت الخير واهتمت بيه يبقى انت كده تعرف ربنا بجد. فبيقول هل تملك؟ يعني خلاص انت تصورت انك ملك لانك تحازي الارز، يعني عشان عندك كام عرق ارز كده من الغليين خلاص. اما اكل ابوك وشرب واجرى حقا وعدلا حينئذ كان له خير، قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان له خير. اليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ لان عينيك وقلبك ليست الا على خطفك وعلى الدم الزكي لتسفكه وعلى الاغتصاب والظلم اللي تعملهما. ما هو اما العين يا احبائي تبقى مركزه في الخير وعمل الخير، يا هتركز في الاغتصاب والخطف، يعني منين تطلع القرش وخلاص. فهم البشر نوعين، نوع عينيه طالعه عاوز يعمل خير في الناس ويريح اللي حواليه، ونوع تاني عاوز يستنفع من الناس باي منفعه. اذا في الاخر الحكايه واضحه عند ربنا، الفارز بين ده وبين ده تفتكره يبقى صعب؟ واحد عمال يدي وكل شوية يدي أكتر من الأول، من قلبه ومن اهتمامه ومن جيبه ومن طاقته ومن وقته ومن كله، واحد عمال يبخل ويزداد قسوة وعشان يحوش أكتر وأكتر. يبقى الحكاية ده ماشي في سكة وده ماشي في سكة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.